بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فرع اخر قال: اما روايته الحديث بالمعنى فان كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. يعني هذا الفرع في حكم رواية الحديث بالمعنى. عندنا رواية الحديث باللفظ أن يؤديه باللفظ الذي سمعه، لا يغير كلمة بدل كلمة ولا حرفا بدل حرف ولا يزيد فيه ولا ينقص منه. ف يشترط في رواية الحديث بالمعنى شروط، فإذا اختلت هذا الشروط فلا يجوز أن يروي الحديث بالمعنى. قال: فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، يعني لا يعرف بمدلولات الألفاظ وهل هي مترادفة أو غير مترادفة ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، بل عليه أن يرويه باللفظ الذي سمعه، لأنه إذا لم يكن متوفرا فيه الشروط لم يكن قد توفرت فيه الشروط، فلا يؤمن مع ذلك أن يقع في الخلل، أن يحصل خلل في الحديث. إذا لم يكن عارفا ولا عالما بما مدلولات الألفاظ ولا بترادف الألفاظ ولا بما تحيل عليه الألفاظ من معاني فيمنع. لماذا؟ لأنه لا يؤمن مع من كان على هذه الصفة أن يقع الخلل في روايته، يريد أن يؤدي الحديث بالمعنى وهو غير محسن ولا مجيد، فيرويه بلفظ آخر يختل به المعنى وهو لا يدري، أراد أن يؤدي بالمعنى لكنه غير مؤهل فيرويه بلفظ آخر فيختل المعنى، يأتي من بعده وينظرون في ألفاظ الحديث ويفهمون ويستنبطون ويأخذون فوائد ومعاني، واللفظ ليس كذلك. من الذي أوقعهم في هذا؟ هذا اللفظ، هذا الراوي الذي تصرف في الألفاظ وليست عنده الأهلية، ليست عنده الأهلية، ما أوسع اللغة العربية وما أغزر معانيها وما أكثر الفروق بين ألفاظها. فاللغة العربية تميزت بأمور لا توجد في غيرها، رب لفظ واحد يدل على عدة معاني، ورب لفظ واحد بزيادة حرف أو نقصانه أو حتى تغيير في الشكل يؤدي إلى اختلاف المعنى. فهل هذا الراوي الذي يريد أن يؤدي بالمعنى يدرك هذه المعاني ويميز بين الألفاظ؟ عنده أهلية وكفاءة؟ يشترط في الجواز أن يكون كذلك، إذا لم يكن كذلك فيمنع. قال رحمه الله: مع العلم بأن العلماء أجمعوا على أفضلية أداء الحديث باللفظ، أجمع العلماء على أفضلية أداء الحديث باللفظ، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالا أو مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. هذا هو الأفضل بإجماع، أنه يؤدي الحديث باللفظ، لكن اختلفوا هل يجوز أن يؤدي بالمعنى. هذا من حيث الجواز، ولا من حيث الأفضلية؟ الأفضل أن يراعي الألفاظ. قال رحمه الله: قال: أما إن كان عالما بذلك، يعني بالألفاظ وبما تحيل عليه من معاني، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها أي مقاصدها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل. يعني جمهور العلماء من السلف والخلف على جواز رواية الحديث بالمعنى سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، بشرط أن يقطع الراوي بأداء المعنى، بشرط أن يقطع الراوي بأداء المعنى، وأن لا يكون اللفظ مما تعبد بلفظه. ألفاظ الأذكار متعبد بألفاظها، لا يتعمد تغيير الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي ما يقوله إذا عوى إلى فراشه، قال: وبنبيك الذي أرسلت. فعاد الصحابي الحديث قال: وبرسولك الذي أرسلت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنبيك الذي أرسلت. مع أن النبي والرسول يعني مترادف، لكن ألفاظ الأذكار توقيفية. فيشترط في الجواز أولا قطع الراوي بأداء المعنى، هو متأكد أن هذه اللفظة بنحو اللفظة التي تركها. جاء في الحديث ذهب، فمثلا يقول سرح بلهجته، سرحوا إلى كذا، هو في الحديث ذهبوا، يقول هذا بمعنى هذا، ما في فرق أبدا. ما هو الشرط؟ أن يقطع الراوي بأداء المعنى، وأن لا يكون هذا اللفظ مما تعبد بلفظه. كألفاظ الأذكار فإنها توقيفية، أذكار ألفاظ الأذكار توقيفية، يعني فيشترط كما قال أن يكون عالما بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ. قال يعني يدرك مقدار التفاوت بين كل لفظ وآخر. قال: وعليه العمل، يعني جمهور العلماء على الجواز، وعليه العمل بدليل. قال: كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. فهذا يدل على أن الرواة من الصحابة أو من جاء بعدهم كانوا يؤدون بالمعنى، تكون حادثة واحدة. وإذا تتبعت طرق الحديث وجدت أن الألفاظ فيها مغايرة، هذا التغاير إما أن يكون من الصحابة، يكون الواقعة الواحدة رواها مثلا خمسة من الصحابة، فلو تتتبع هذه الحكاية والقصة تجد الألفاظ متفاوتة مختلفة قليلا، لكن المعنى هو واحد. فمن الذي غير هذه الألفاظ؟ أبو سعيد يقول: حضرت امرأة فقالت: يا رسول الله كذا، فقال لها كذا وكذا. سهل بن سعد يروي هذه الحادثة فيقول: حضرت امرأة فقالت كذا، فقيل لها كذا وكذا. ومثلا أبي بن كعب يروي هذه الحكاية. فلو تتأمل في ألفاظ الواقعة الواحدة وجدت اختلافا في الألفاظ، ما الذي قالته المرأة وما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها هي حادثة واحدة. فالذي تصرف في الألفاظ إما أن يكون طبقة الصحابة، الصحابي جاء بعد 10 سنوات يروي بالمعنى، يقول: جاءت امرأة فقالت كذا، فقيل لها كذا وكذا. بعضهم أدى باللفظ: جاءت امرأة فقالت كذا، فقيل لها كذا وكذا. واحتمال أن هذا حصل في طبقة التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، هم الذين تصرفوا في الألفاظ، احتمال أن يكون ممن جاء بعدهم. فالشاهد أن هذا دليل عملي، وهو حصول الاختلاف في الألفاظ في الواقعة الواحدة والحادثة الواحدة، يدل على اعتقادهم جواز تأدية الحديث بالمعنى. هذا الذي يريده رحمه الله. قال: ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك. يعني لأجل حصول التغيير في بعض الألفاظ وتغيرت بسببها المعاني، مال جماعة من أهل الحديث إلى المنع. لماذا؟ لأن في كلامه صلى الله عليه وسلم من البلاغة والفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح الناس. فرب لفظ أراد به النبي صلى الله عليه وسلم عدة معاني بلفظ واحد، فإذا تصرف في هذا اللفظ يعني تقلص هذا اللفظ عن أن يؤدي هذه المعاني الخمسة بلفظ واحد. قد يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي به ويبلغ به خمسة معاني، فإذا تصرف الراوي في لفظ الحديث قد لا يبلغ أو لا يصل من المعاني إلى من يقرأ ويفهم اللغة العربية إلا معنيان أو ثلاثة. فلأجل هذا منع بعض أهل الحديث من ذلك، قالوا لئلا يتسلط من لا يحسن. بعضهم لا يحسن، يعني هو يظن أنه يحسن، يرى أن هذه اللفظة بمعنى اللفظة التي تركها، وفي الواقع والباطن هناك فرقا لا يدركه إلا الخواص من أهل اللغة. لأجل هذا قالوا يعني لا يصلح، لا يصلح. وأيضا خوفا من الدخول في الوعيد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لأجل هذا يعني منع طائفة من العلماء التأدية بالمعنى، تأدية الألفاظ بالمعنى، قد يظن أنه يوفي نفس المعنى وفي الباطن يعني لا يكون كذلك. قال: وشددوا في ذلك آكد التشديد. بعضهم من التشدد في هذه المسألة منع من تقديم كلمة على كلمة أو زيادة حرف أو نقصان حرف إلى هذا الحد، ولو كان لا يتغير، وحتى الشكل إذا كان مرفوعا لا تنصبه، إذا كان مكسورا لا ترفع، وهكذا شددوا غاية التشديد. بل حتى بعضهم قال: ولو روي وصل إليك الحديث فيه لحن في اللغة العربية، مثلا جاء رجلا فقال: يا رسول الله، إيش في اللغة العربية جاء؟ إيش جاء؟ رجل. من التشدد في هذه المسألة قالوا: لا، أدي كما سمعت، أنت سمعت جاء رجلا، قل جاء رجلا، وإن كان هذا فيه لحن. هذا من مذاهب التشديد، يعني يسد الباب تماما على أن يتصرف في ألفاظ الأحاديث. قالوا: نعم. يقول ابن كثير معلقا على هذه المسألة بعد ما ذكر القولين: إلى أي شيء مال ابن كثير؟ قال: وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع، تمنى أن يكون هذا المذهب هو الذي عمل به. قال: وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع للمفاسد التي جرت إليها أو جر إليها تأدية الألفاظ بالمعنى، المفاسد التي تقدم ذكرها. فتمنى ابن كثير أن يكون المعمول به هو ذلك، أنه ما يتصرف في ألفاظ الأحاديث. قال: ولكن لم يتفق ذلك، قدر الله ما شاء فعل، الذي تمناه لم يحصل، لم يقدره الله، بل الواقع العملي أن الرواة رووا الأحاديث بالمعنى. وكما تقدم أن الراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور، وإن كان الأفضل هو تأدية الأحاديث باللفظ. واستدل الحافظ ابن حجر وقال: من أقوى الحجج على جواز رواية الحديث بالمعنى جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها، جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف، يعني أنك تبلغ الشرع أناس من العجم، تبلغهم القرآن بلغتهم، تبلغهم السنن بلغتهم. قال: إذا كان يجوز أن يبلغ الدين قرآنا وسنة بغير اللسان العربي بل باللسان الأعجمي، فلأن يبلغ بنفس اللسان العربي بألفاظ مقاربة أو مترادفة، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. هذا عندهم من أقوى الأدلة على الجواز. وأيضا لما في المنع من الحرج الذي قد يفضي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، إذا قيل ممنوع أن تؤدي بالمعنى قد يتحرج كثير من الرواة، خاصة الذين يحفظون يقول لماذا أدخل نفسي في المضايق، أنا متشكك هل اللفظ جاء أو راح، إذن سيترك التحديث، سيترك التحديث. فقالوا لئلا يؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث، فهذا باب فيه من الحرج يعني الشيء الكثير. وأيضا مما استدلوا به على الجواز نزول القرآن بسبعة أحرف. إيش معنى سبعة أحرف؟ يعني لغة قريش هي اللغة الفصحى، مثلا هلما، قد يكون بلغة غيرهم تعالى أو جي أو يعني بنحو هذه الألفاظ، هذه معنى يعني نزول القرآن بسبعة أحرف. قال إذا كان كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو متعبد بلفظه نزل على سبعة أحرف، فما كان سواه يعني من باب أولى في الجواز، هكذا استدلوا. وأيضا استدلوا بأن قصص الأنبياء في القرآن أديت بالمعنى، قال موسى لقومه كذا فقالوا له كذا، وهم تكلموا بلسانهم الأعجمي، والمذكور في القرآن باللسان العربي المبين. فالحاصل أن قول الجمهور هو الجواز بهذه الشروط. قال قد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى، قالوا إذا شك فعليه أن يذكر بعد روايته للحديث هذه الألفاظ، أن يقول أو كما قال أو يقول أو شبهه أو مثله أو نحوه أو شكله أو شبيها بهذا أو قريب من هذا، فهذا يعني استحب من باب يعني الاحتياط والورع والخوف من حصول الزلل أو الزيادة والنقصان بدون قصد. وجواز الرواية بالمعنى يعني سيأتي أن هذا في غير المصنفات في بداية الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.